بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الروايات الواردة بسدد بيان المغرب الشرعي، طبعا بالرغم من أننا لسنا بشكل عام في بحث الصلاة، وإنما نحن في بحث الحج، ولكن بمناسبة بيان حكم نهاية الوقوف بعرفات، هل أن نهاية الوقوف الواجب بعرفات هو غروب القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ بهذه المناسبة صرنا نتكلم أيضا في المغرب الشرعي بصورة عامة حتى بالنسبة إلى الصلاة. فقلنا إن الروايات الواردة بشأن المغرب الشرعي بل جملة منها تجعل موضوع الحكم الشرعي غروب الشمس أو غياب الشمس أو غروب الشمس، فهذا عدد كبير من الروايات، وأيضا في مقابلها عدد كبير من الروايات جاء فيها ذكر بل زوال الحمرة المشرقية. وهل يوجد تعارض بين ما جاء فيها ذكر الحمرة لزوال الحمرة المشرقية وما جاء فيها التعبير بغروب القرص، غروب قرص الشمس؟ وماذا يقصد بزوال الحمرة المشرقية؟ هل يقصد بأن زوال الحمرة المشرقية هو موضوع الحكم، بحيث لو كان متأخرا زمانا عن غروب القرص فموضوع الحكم لا يحصل بغروب الشمس، بل يتأخر إلى حين ذهاب الحمرة المشرقية، بحيث أن موضوع الحكم لا يتحقق بغروب القرص، بل إنما يتحقق بعد غروب القرص بذهاب الحمرة المشرقية. هل هذا هو المعنى المراد بالمعنى الظاهر من هذه الروايات، حتى يصير مثلا تعارض بين هذه الروايات والروايات التي دلت على أن موضوع الحكم هو غروب القرص، أو أن ظاهر الروايات التي جاء فيها ذكر زوال الحمرة المشرقية أن زوال الحمرة المشرقية جعل كاشفا، وإن كان كاشفا متأخرا زمانا، لأنه المتأخر زمانا يكشف عن تحقق المتقدم زمانا، فكيف نستكشف غروب القرص؟ يمكن استكشاف غروب القرص بتحقق زوال الحمرة المشرقية، لأن زوال الحمرة المشرقية يحصل بعد بل غياب القرص، فهذا لكونه متأخرا زمانا فهو كاشف عن تحقق ذلك المتقدم زمانا. فإن كان هذا هو المدلول الظاهر من هذه الروايات سوف يزول التعارض بين تلك الروايات وهذه الروايات، وذلك لأن موضوع الحكم الشرعي هو غروب القرص، ويكشف عنه ولو بعد دقائق ولو بزمان متأخر يكشف عنه بل ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا لا يتنافى مع ذاك. ثم هل يقصد بالروايات التي جاء فيها ذكر الحمرة المشرقية ذكر زوال الحمرة المشرقية زوال الحمرة المشرقية من نقطة المشرق، نقطة موضع شروق الشمس، عموديا إلى ما فوق الرأس، أو يقصد بذلك زوال الحمرة المشرقية لا فقط عموديا بل عموديا وأفقيا من الجنوب إلى الشمال، بحيث كل هذه المنطقة ربع الدائرة من الكرة الأرضية كلها، بل من الأفق تزول الحمرة، أو معنى ثالث لا هذا ولا ذاك. فلأجل التدقيق في هذه الروايات قلنا لابد من استعراض هذه الروايات، فقرأنا جملة من هذه الروايات في الدرس الماضي، والآن نعيد قراءة بعضها لاستدراك بعض الخصوصيات السندية أو الدلالية لهذه الروايات. رقم 1 ورقم 7 ورقم 11، قلنا أن المظنون أو المطمئن به أنها متحدة واحدة، حديث واحد في واقعها كلها، هم المضمون والعبارة متقاربة جدا، وهم السند، بل القاسم بن عروة عن بريدة بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام، فالقاسم بن عروة عن بريدة بن معاوية عن أبي جعفر، هذا في الحديث رقم 1، قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. والحديث رقم 7 في نفس هذا الباب، بل أيضا القاسم بن عروة وعنه عن ابن أبي عمر عن القاسم بن عروة عن بريد بن عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها. والحديث 11 في نفس هذا الباب وبإساده عن الحسن بن محمد بن سماع عن ابن الفضل عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما، هنا أحدهما يعني إما الباقرة أو الصادق، في الحديث رقم 1 ورقم 7 كان معين الإمام الباقر، لكن في هذا الحديث 11 يقول عن أحدهما يعني إما الباقر أو الصادق عليهما الصلاة والسلام، قال إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. فهذه الروايات الثلاثة نطمئن بأن واقعها كان حديثا واحدا، ولكن جاء بأسانيد متعددة، طرق متعددة، والراوي المباشر وقبر المباشر مشتركان في كل هذه النقولات الثلاثة، الراوي المباشر للإمام والراوي قبل المباشر، هذا في كلها هي قاسم بن عروة عن بريد بن معاوية، والمتن الرواية هم متقاربة جدا. خب من حيث السند، قاسم بن عروة اعتبره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه غير ثابت الوثاقة، ولكن نبني على وثاقته على أساس أنه ممن روى عنه بعض الثلاثة، ونحن نؤمن بقاعدة من روى عنه بعض الثلاثة فهو ثقة، رواية ابن أبي عمير أو البزنطي أو ذاك بلي، هؤلاء الثلاثة أو واحد أكثر من واحد من هؤلاء الثلاثة لو روى عن شخص ما فهذا دليل على وثاقته. على أساس هذه القاعدة نحن نوثق القاسم بن عروة. والراوي المباشر بريدة بن معاوية، بريدة بن معاوية يبدو توثيق صريح ماكو إله، ولكن أكو مدح إله، فالسيد الخوئي يبني على حجية الخبر الحسن، الخبر الحسن يعني أن يكون الراوي ممدوحا حتى وإن لم تثبت وثاقته بصراحة، ولكن المدح مدح الرجاليين له يكفي في الحجية عند السيد الخوئي. ونحن لا نبني على كفاية المدح ما يسمى بالرواية الحسنة، نحن لا نبني على ذلك، ولكن نصحح أيضا بريد بن معاوية برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، فهم ابن أبي عمير راوي عن بريد بن معاوية وهم صفوان بأسانيد تامة إلى هذا الرجل إلى ابن أبي عمير وصفوان. فإذا يثبت أن ابن أبي عمير وصفوان قد روي عن بريد بن معاوية وبذلك تثبت وثاقة بريد بن معاوية، وبالتالي نحن نبني على صحة سند هذه الرواية التي كررت في هذا الباب برقم 1 ورقم 7 ورقم 11. وأما من حيث الدلالة، السيد الخوئي فرق في المدلول الظاهر في بيان ظاهر المعنى الظاهر من هذه الرواية، فرق بين ما جاء في رقم 1 بل 11 من ناحية، وبين ما جاء في رقم 7. ما جاء في رقم 1 ورقم 11 جاء التعبير بل إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق، هذا في رقم 1، وفي رقم 11 أيضا إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت. هناك غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق، هنا إذا غابت الحمرة من المشرق بعد رأسا تعبير من المشرق فقد غابت الشمس. فالتعبير في هذين النقلين في الحديث 1 وفي الحديث 11 من المشرق، مو من ناحية المشرق، مو من جهة المشرق، من المشرق. والمشرق يعني نقطة موضع طلوع الشمس، نقطة موضع شروق الشمس، هذا من المشرق معبر. بينما في الحديث رقم 7 معبر يعني ناحية المشرق مو من المشرق، أكو تعبير ناحية المشرق. فالسيد الخوي قال بأنه ظاهر مدلول تعبير من المشرق يختلف عن ظاهر مدلول تعبير يعني ناحية المشرق. في رقم 7 إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها. الفرق الذي ادعاه السيد الخوي أنه إذا كان التعبير الصادر من الإمام من المشرق أو يعني من المشرق مو ناحية المشرق بل من المشرق، فهذا ما فيه دلالة على زوال الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، وإنما فيه دلالة على أنه من نقطة المشرق، إذا زالت الحمرة المشرقية من نقطة المشرق، وهذا مقارن زمانا كما يدعيه السيد الخوي، مقارن زمانا مع غروب قرص الشمس. بغروب قرص الشمس الحمرة تزول من نقطة المشرق اللي مقابل لنقطة غروب الشمس، من نقطة المشرق تغيب الحمرة، وكلما القرص هبط أكثر تحت الأرض هاي الحمرة تتوخر تصعد أكثر إلى أن تبلغ الحمرة قمة الرأس وتتلاشى. إذن فذهاب الحمرة من نقطة المشرق يكون مقارنا لغروب قرص الشمس، هكذا يقول السيد الخوي. إذن فمدلول هذه الرواية بحسب ما جاء في رقم 1 ورقم 11 أن المغرب يحصل بغروب القرص، وهذا يقارن ذهاب الحمرة من نقطة المشرق، لا رقم 1 ورقم 11 في هذين رقم الحديث 1 ورقم الحديث 11 في هذين جاء التعبير به من المشرق. أما مدلول ما جاء في رقم سبعة إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق، يقول هذا يعني ناحية المشرق يعني كل هالمنطقة، كل ربع الكرة الأرضية الذي يكون على اليسار عندما نتوجه إلى نقطة الجنوب بحيث يكون المشرق في يسارنا والمغرب في يميننا، فيصير كل منطقة اليسار بل عموديا وأفقيا كما كان هو القول الثالث من الأقوال الثلاثة اللي بالبداية ذكرنا الأقوال الثلاثة في المسألة. يصير ظاهر التعبير بزوال الحمرة من ناحية المشرق يعني كل هذا الربع الكرة الأراضية لازم تزول عنه الحمرة، لأن كل هذا ما يظهر من تعبير ناحية المشرق ما ينطبق على كل هذه المسافة، فهذا راح يعني يطابق القول الثالث الذي قلنا هو شاذ بل لعله لا قائل به، إما لا قائل به أو إن كان له قائل فهو نادر وشاذ جدا، هذا يطابق ذاك الرأي. فهذا بناء على ما جاء في رقم الحديث واحد ورقم الحديث 11 لا دلالة فيه على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية عمودا إلى القمة، بل دلالة هذه الرواية على ذهاب الحمرة المشرقية من نقطة المشرق الذي يقارن غروب الشمس، وما جاء في حديث رقم 7 بحسب ما جاء في رقم 7 هذا أيضا لا يدل على هذا القول، قول بلي ذهاب الحمرة المشرقية عمودا إلى قمة الرأس، بل إنما يطابق القول الثالث الشاذ النادر. إذن فهذه الرواية على كلا التعبيرين الواردين فيها لا يطابق هذا الرأي المشهور أو الرأي الأشهر يسميه السيد الخوي الرأي الأشهر، يقول المشهور كفاية غروب القرص والأشهر هو ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية عموديا إلى قمة الرأس، يقول بأنه إذن هذه الرواية على كلا التعبيرين الواردين فيها لا دلالة لها على قول الأشهر، وإنما على أحد التعبيرين تدل على قول المشهور أقل شهرة يعني المشهور الذي هو عبارة عن كفاية غروب القرص، وعلى التقدير الآخر يدل على القول الشاذ النادر. فعلى كلا التعبيرين الواردين في هذه الرواية لا دلالة فيها على القول الأشهر، هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. بينما أنا يبدو لي أنه تعبير من المشرق ومن ناحية المشرق متقاربان، ما كفت هيتشي تفاوت في المعنى، بحيث إذا قال من المشرق يصير نقطة المشرق، وإذا كان من إذا قال ناحية المشرق يشمل كل هالمنطقة ربع الكرة الأراضية إلى قمة الرأس أفقيا وعموديا، هيك تفاوت إلى هالدرجة الكبيرة من التفاوت أنا أستغرب كيف يستفيد السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه تفاوتا على هالمستوى الكبير من التفاوت، بحيث إذا قال من المشرق يعني بس نقطة المشرق، إذا قال ناحية المشرق راح يتسع كل ربع الكرة الأراضية. أنا أجد بأنه إن كان هناك تفاوت فتفاوت بسيط، يعني ناحية شوية أوسع من تعبير من المشرق، أجد بأنه حتى من يقول من المشرق مو إلا من النقطة يعني من من المشرق إلى مستوى متر مترين مما يعلو النقطة الملاصقة للأرض من المشرق. فد متر مترين هم يشمل عرفان والمن المشرق. ثم تعبير بلي أشارة تعبير ماكو تعبير أشارة إلى جهة المشرق من هذا الجانب. تعبير أشار بكلمة هذا إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق. هذا الجانب يعني من المشرق مو إلا نقطة المشرق النقطة الملاصقة للأرض من الأفق. لا هذا مدلوله العرفي لعله يشمل ما يعلو ذلك بمقدار متر مترين هم لعله مشمول لمعناه العرفي. وناحية المشرق ما أيضا نفس الشيء. ناحية المشرق ما أيضا فالمتر مترين مو كل المسافة أفقيا وعموديا. ناحية المشرق كيف أنه بالنسبة إلى القبلة مو أكو تعبير الآية الكريمة شنو؟ لا الآية الأخرى شطر المسجد الحرام. ما قال المسجد الحرام، ما قال الكعبة، شطر الكعبة أو شطر المسجد. في الروايات جهة الكعبة جهة المسجد الحرام. هل يقول سيد الخوي بأنه معنى الشطر أو الجهة يعني نصف الكرة الأرضية الأمامية جهة الأمام من نتجه إلى الجنوب أو متجه إلى الكعبة، كل المسافة من اليمين إلى اليسار أمامنا كلها قبلها تصير؟ ما نقول كلمة ناحية تشبه كلمة شطر. كانوا عليكم السلام ورحمة الله. كلمة ناحية في هذه الرواية تشبه كلمة شطر في آية القبلة. فأفرض يوسع النقطة بشكل مقدار بسيط، يوسع مو أنه يوسع إلى نصف دائرة أفقيا وعموديا. فأنا هكذا يبدو لي أنه هذه الرواية بكلا التعبيرين الواردة فيها، هم بتعبير من المشرق وهم بتعبير من ناحية المشرق، مشرق ظاهر في مسافة عرفية مما حول نقطة المشرق بمقدار متر مترين عموديا، مقدار متر مترين أفقيا، هذا المقدار العرفي من جهة المشرق. بس في أحد ما عبر من المشرق وأيضا بقرينته أنه أشار إلى الجانب، هم بالبداية أشار إلى الجانب ثم جاء التعبير من المشرق يعني من المشرق. هذا يعني مو إلا خصوص نقطة المشرق، فالمقدار أوسع. ذاك من ناحية المشرق قد يوسع فد شوية أكثر، مو أنه يشمل كل الأفق. ثم ما جاء في ذي الرواية في كل النقولات الثلاثة فقد غابت الشمس من المشرق من شرق الأرض ومن غربها، هذا يعني جعل هذا ذهاب الحمرة المشرقية كاشفا عن غياب الشمس من شرق الأرض ومن غربها. طبعا من شرق الأرض ومن غربها لا يقصد بذلك أنه حتى البلاد الأخرى، أنت إذا كنت حتى في البلاد الأخرى لغربت الشمس عليك في هذا الزمان، هذا ما معقول. هذا لأنه الشمس تغرب في كل بلد بلد بالتدريج، فالبلاد كلما كانت غربية أكثر يكون يتأخر غروب الشمس فيها. فهنا ما يقصد بل شرق الأرض وغربها يعني كل البلاد، وإنما بحسب المكان الذي أنت فيه، بحسب المكان الذي أنت فيه فكل المقدار الذي قابل للرؤية قد غاب عنه، قد غابت عنه الشمس. كل المساحة يمينا وشمالا، كل المساحة القابلة لرؤيتك أنت في الموضع الذي أنت فيه كلها غابت عنه الشمس. هكذا لابد أن نفسر هذه الرواية. وهذا كيف عرفنا بأنه قد غابت الشمس عن كل هذه المنطقة التي قابلة للرؤية لك في الموضع التي أنت فيه؟ بذهاب الحمرة المشرقية بهذا المقدار، من ذهاب الحمرة المشرقية بمقدار متر مترين يمينا ويسارا وعموديا. بحل مقدار إذا ذهبت الحمرة هذا يكشف عن غياب الشمس عن كل الأفق. هذا مدلول هذه الرواية. لا هل يعني هل مقدار الذي قابل للرؤية في كل هذا النصف الذي أنت تعيش فيه، هذا النصف الكرة الأرضية اللي أنت تعيش فيه، هذا كل هذا المقدار الذي أنت بحسب النقطة التي أنت فيها ترى لك قابلية الرؤية بالمقدار الذي أنت ترى من نصف الكرة الأرضية، بالمقدار الذي أنت ترى من نصف الكرة الأرضية من دائر مدائرك، هذا ما ترى فيها الشمس بحسب موضع ما أنت فيه. الشمس غير قابل للرؤية بحسب ما أنت، بحسب النقطة التي أنت فيها، بحسب البلدة التي أنت فيها، الدار التي أنت فيها. يعني تستطيع أن تقول بأنه كل هالمسافة اللي أنا أنظر إليها خالية عن الشمس، كل هالمسافة اللي قابل للرؤية إلي خالية عن الشمس، هذا قابل صادق أن تقول لأنه كل هالمسافة الشمس غائبة عنها بحسب الرؤية، قابلية للرؤية في هذه المسافة كلها في المحيط كلها. كيف استكشف ذلك؟ بغروب بذهاب الحمرة المشرقية عن المشرق، هذا يكشف عن غروب الشمس، هذا يعني يعب تعبير آخر عن غروب الشمس، غروب الشمس عن مقدار الذي يمكن رؤيته في موضع الذي يعيش فيه المكلف، في كل مكلفين. فهذا لا يثبت ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، ولا ذهاب الحمرة المشرقية عن ربع الأفق، ربع الكرة الأرضية، وإنما بهذا المقدار الذي ذكرناه. بعد هذا الروايات الأخرى التي قرأناها، قرأنا في الرواية رقم 3 علي بن أحمد بن أشيام عن بعض أصحابنا. المشكلة السند في هذه الرواية عند السيد الخوئي مشكلة الإرسال فقط، وأما علي بن أحمد بن أشيام يؤمن، طبعا سابقا كان يؤمن بوثاقة الشخص، كل من جاء في كامل في أسانيد كامل الزيارات، وهذا ممن جاء في أسانيد كامل الزيارات. فالسيد الخوي موثق هذا الرجل علي بن أحمد بن أشيام بوروده في أسانيد كامل الزيارات، وإن كان رفع يده عن هذه النظرية في أواخر عمره رضوان الله تعالى عليه، ولكن حسب ما جاء في بالي معجم رجال الحديث وفي تقرير بحثه في هذا البحث، في تقرير بحثه قال بأن هذا الرجل موثوق على أساس وروده في كامل الزيارات، وإنما ضعف سند هذه الرواية بالإرسال علي بن أحمد بن أشيام عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت لا، قال لأن المشرق مطل على المغرب، هكذا رفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا، هذا شرحنا بالأمس وضحنا من ناحية الدلالة. فأما من ناحية السند هذا الرجل ممن جاء في كامل الزيارات، احنا لا نبني على قاعدة كامل الزيارات، هذه القاعدة ما نقبلها، ولهذا بسببين السند ساقط، هم بسبب علي بن أحمد، وهذا ممن لم يروى عنه بعض الثلاثة، فلا يمكن إثبات توثيق هذا الرجل لا برواية بعض الثلاثة عنه لأنه لم يروى عنه بعض الثلاثة، ولا بقاعدة كامل الزيارات لأننا لا نبني على صحة قاعدة كامل الزيارات. فإحنا عندنا سببان لضعف سند هذه الرواية. أولا علي بن أحمد بن أشيم لم تثبت وثاقته، وثانيا هذا الإرسال عن بعض أصحابنا.
إذا نورد عن بعض أصحابنا شوف عديد من الروايات، يعني كنا سلسلة السند منقطعة بالراوي المباشر عن
الإمام.
ما نعتقد أخفي سبب معين، كأنه أخفي اسمه لسبب معين.
قد يكون أسباب عديدة. إيه قد يكون أسباب ناسي هذا الراوي اللي قبله، ناسي ذاك الراوي اللي قبله، بس إجمالا في ذهنه أنه سامع من واحد. إحنا يصير في حياتنا شكل. أنا كثيرا ما أنقل في شيء عن أستاذنا شيء رضوان الله تعالى عليه، وناسي اللي نقل لي شنو منه. إجمالا واحد من زملائنا نقل هذا الشيء من أستاذنا شيء.
هذا في بعض الروايات بس مو العدد.
يعني الروايات هي كثيرة، أنت أخذ النسبة مع كل الروايات شو يصير نسبة قليلة، نسبة قليلة جدا إذا لاحظت كل عدد الروايات. لا واضح أن السبب النسيان. بالنسبة إلى ابن أبي عمير إلى سبب خاص به،
ابن أبي عمير
إنه حرقت كتبه، فكثير من الروايات نسي أنه سمعها ممن، فكثير ابن أبي عمير هواي عنده إرسال بهذا السبب. ولكن غير ابن أبي عمير طبيعي أحيانا الإنسان ينسى. نأتي إلى الرواية التي بعدها كان بها سهل بن زياد. خب سهل بن زياد نبني على ضعفه، ولكن في نفس هذه الرواية رقم الحديث 4 عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن من ذكره هنا هم أيضا نوع إرسال. ولكن السيد الخوئي قال بأنه أولا نحن لا نؤمن بقاعدة صحة مرسلات ابن أبي عمير، ونحن أيضا كان عندنا نوع من الدغدغة في قبول مراسيل ابن أبي عمر، وإن كان في إذا ذكر الاسم نبني على أن روايته عن هذا عن صاحب هذا الاسم يدل على وثاقة صاحب هذا الاسم، وهذا يفيدنا في كل الموارد الأخرى التي جاء نفس ذلك الاسم نفس ذلك الشخص. ولكن إذا أرسل فالبناء على حجية إرساله صعب، يعني كان عندنا نوع من التوقف في ذلك. ولكن سيد الخوئي هنا عنده فد يضيف كلاما آخر، هذا الكلام الآخر غريب. يقول سيد الخوئي أولا هذا مرسل، ومرسلات ابن أبي عمر احنا ما نبني على حجيتها، وثانيا ما معلوم أن يكون هذا الإرسال صادر من ابن أبي عمير، بل لعله صادر من الراوي الذي بل بعد ابن أبي عمير، الراوي الذي ينقل عن ابن أبي عمير، وذلك لأن التعبير جاء بمن ذكره، يعني ابن أبي عمير لم يرسل، ابن أبي عمير ذكر الاسم، ولكن هذا الذي ينقل عن ابن أبي عمير ناسي أن ابن أبي عمير ذكر من. لاحظت هذا فالنكتة طريفة لطيفة أنه معبر بلي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن من ذكره. خب من اللي يقول عن من ذكره؟ هو ابن أبي عمير، خب ما يقول عن نفسه عن من ذكره، وإلا المفروض يقول عن من ذكرته أو عن من نسيته مثلا، المفروض يقول هذا عمن ذكره، يعني أن الراوي الذي قبل ابن أبي عمير يعني محمد بن عيسى هنا بحسب هذا التسلسل، محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، محمد بن عيسى قايل أنه عن ابن أبي عمير عمن ذكره، يعني عمن ذكره ابن أبي عمير، وهو محمد بن عيسى ناسي أنه من الذي ذكره ابن أبي عمير. فهذا إذن يقول صاحب يقول السيد الخوي أنه إذن هذا ما صار من مراسيل ابن أبي عمير، صار من مراسيل محمد بن عيسى، ابن أبي عمير لم يرسل لم يحذف الاسم، ابن أبي عمير كان ذاكر الاسم، وإنما محمد بن عيسى هو الذي نسي اسم من ذكره ابن أبي عمير. إذن فحتى إذا قبلنا مراسيل ابن أبي عمير هذا ما مقبول، لأنه هذا لعله ليس من مراسيل ابن أبي عمير وإنما هو من مراسيل محمد ابن عيسى. لكن هذا الكلام غريب، لأنه من يؤمن بصحة مراسيل ابن أبي عمير لا يفرق بين أن يكون حذف الاسم من قبل ابن أبي عمير أو من قبل من يروي عن ابن أبي عمير، لأنه يدعى هذه القاعدة، صاحب هذه القاعدة يدعي أن كل من نقل عنه ابن أبي عمير سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه، عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه لنسيان من ابن أبي عمير نفسه أو لنسيان من الراوي الذي قبله، على كل تقدير أن كل من روى عنه ابن أبي عمير ولم نعرف اسمه هذا مقبول حجة. صاحب هذا القاعدة هكذا يدعي، من يقبل بصحة مراسيل ابن أبي عمير لا يفرق بين أن يكون هذا الإرسال ممن، ما دام أن هذا الذي لم نعرف اسمه هو شيخ ابن أبي عمير، ابن أبي عمير نقل عنه ولم نعرف اسمه، لم نعرف اسمه بأي سبب، بأي سبب إن كان، سواء بسبب أن ابن أبي عمير لم يذكره أو بسبب أن من نقل عن ابن أبي عمير لم يذكره. على كلا التقديرين من يؤمن بقاعدة حجية مراسيل ابن أبي عمير يؤمن بحجية ذلك، لا فرق بين أن يكون عدم ذكر اسمه من قبل ابن أبي عمير أو عدم ذكر اسمه من قبل من روى عن ابن أبي عمير. هذا كلا التقديرين من يؤمن بهذه القاعدة يؤمن بحجية ذلك. فهذا الكلام من السيد الخوئي غريب هنا. على كل عدنا في الحديث رقم 5 الذي قرأناه بالأمس، في الحديث رقم 5 كان عدنا إسماعيل ابن أبي سارة، كان السيد الخوئي ضعف سند هذه الرواية بسبب إسماعيل ابن أبي سارة عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن ابن أبي عمير عن إسماعيل ابن أبي سارة عن أبان ابن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر. هذه الرواية أكو كلام فيها بحسب السند وأكو كلام فيها بحسب الدلالة. أما بحسب السند فالسيد الخوئي ضعف هذه الرواية بسبب إسماعيل ابن أبي سارة، لأن إسماعيل ابن أبي سارة لم يرد توثيق صريح بشأنه، ولكن نحن نبني على وثاقة هذا الرجل عن طريق بل رواية ابن أبي عمير عنه، وصدفة في نفس هذه الرواية ابن أبي عمير هو الذي نقل عن هذا الرجل في نفس هذه الرواية بل ابن أبي عمير عن إسماعيل ابن أبي سارة. فباقي أعضاء السند المفروض يكونوا صحيحين، سيد الخوي لم يناقش في باقي أعضاء السند إنما مناقشته في إسماعيل ابن أبي سارة. إذن ابن أبي عمير بسند تام من إلى حده هو نقل هذه الرواية بسند تام من إلى حده هو نقل الرواية عن إسماعيل ابن أبي سارة. إذن ابن أبي عمير هو الذي ينقل عن إسماعيل بن أبي سارة، نقله عن إسماعيل بن أبي سارة دليلا على وثاقة إسماعيل بن أبي سارة في رأينا. إذن نحن نبني على صحة سند هذه الرواية. وأما المتن بالأمس توقفنا شنو معنى الوتر بين مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، لأن العبارة الجاية في هذه الرواية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر، فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. فراجعت تقرير سيدي أخوي شفت بأنه هذا التفسير لطيف، يبدو أنه هو المعنى المراد بهذه الرواية، البيت يقصد مثل صلاة الليل قبل طلوع الفجر. الراوي يسأل الإمام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يوتر، إيش قد قبل طلوع الفجر، بأي مسافة زمانية عن طلوع الفجر كان يوتر، كان يقرأ صلاة الوتر الركعة الأخيرة الركعة 11 من صلاة الليل، فالإمام يجيب بأنه الفاصل الزماني عن الفجر كان بمقدار الفاصل بين المغرب وصلاة المغرب، بين غروب الشمس وصلاة المغرب، مما يدل على أنه أكو فاصل بين غروب الشمس وبين وقت صلاة المغرب. شنو هذه المسافة الزمانية؟ هذا يقال بأنه لا تفسير له إلا القول المشهور عن قائل بأنه لا يدخل وقت صلاة المغرب بغروب الشمس فقط، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية. فهذا جعلت هذه الرواية من أدلة هذا القول. فالاستغراب الذي قلنا بأنه وتر وين جاي وتر، ما عندنا صلاة وتر بين غروب الشمس وصلاة المغرب، هاي الاستغراب جوابه أن لا، أنه السؤال عن الوتر قبل طلوع قبل الفجر وتر صلاة الليل، ولكن الإمام يعين المسافة الزمانية بما يساوي هذه المسافة الزمانية بمثله، ولهذا يعبر بمثله، يعني بمثل هذه المسافة الزمانية، التعبير بمثله. شنو التعبير؟ خلنا العبارة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. خب، وأما التمسك بهذه الرواية، هل يمكن التمسك لإثبات هذا الرأي أو لا؟ أسير الخوي يناقش في ذلك بأنه قايل إلى صلاة المغرب، ما قايل إلى وقت صلاة المغرب، إلى الوقت الشرعي لصلاة المغرب، قايل إلى صلاة المغرب. صلاة المغرب عملان يتأخر شيء، أما أداء المقدمات أفرض مثلا، أو للصبر على أن يجتمع المأمومين في صلاة الجماعة مثلا وما شابه. حتى وإن قلنا بأن وقت صلاة المغرب يبدأ من حين غروب الشمس، ولكن عملا عادة يصير قد دقائق بعد غروب الشمس. فالتعبير بأنه مثل الفاصل بين مغيب الشمس وصلاة المغرب، هذا لا يعني أن أول دخول وقت صلاة المغرب متأخر زمانا عن غروب الشمس، لا، أول وقت دخوله قد يكون مساويا لغروب الشمس، ولكن نفس صلاة المغرب تتأخر عادة، صلاة المغرب تتأخر عادة. فإذا هذه الرواية لا دلالة فيها على وجود فاصل زمانيا بين غروب الشمس وبين وقت دخول وقت صلاة بداية دخول وقت صلاة المغرب. هذا كلام السيد الخوئي، ما أعرف إذا هذا الكلام يمكن قبوله أو لا، سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.